لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الأول نرحب بهؤلاء الإخوة والأخوات، ونسأل الله عز وجل أن يجعله مجلسا نافعا، وأن يجعل الرحمة تخشاه، وأن ينزل علينا السكينة أجمعين، وأن يتقبلنا جميعا في عباده الصالحين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يباهي بنا الملائكة كما يفعل سبحانه وتعالى بعباده الصالحين. الأول أنا كنت عايز أخيركم نبدأ الأول، يعني هل ناخد مقتطفات من سورة البلد ولا مقتطفات من سورة العاديات؟ ولكن مش عارف بقى الناس هتختار سورة البلد ولا سورة العاديات، مش عارف أول واحد هيبعت هناخد مين. أول واحد هيبعت تاخد سورة البلد ولا سورة العاديات؟ العاديات والبلد ما شاء الله لا قدر. خلاص بقى الناس بقى إيه يعني، تعمل حسابها إن مفيش بقى بكرة أي حاجة، تقعد الفجر بإذن الله. خلاص أول واحد بعت الاختيار أخوكم في الله، بعت على سورة البلد، يعني أبو يحيى جزاه الله خير اختار الاثنين. بس خلاص المرة الجاية بقى إن شاء الله تبقى سورة العاديات عشان ما نزعلش حد. ناخد بإذن الله مقتطفات من سورة البلد. الأول سورة البلد، محور الآية اللي في سورة البلد، اللي هي فكرة موضوع سورة البلد كلها، قول الله عز وجل فلا اقتحم العقبة. هو ده محور السورة، وهنشوف دلوقتي بإذن الله إن السورة يعني متكاملة تكامل عجيب من أول آية لآخر آية. يعني سبحان الله التكامل، يعني حتى كمان آخر آية في السورة بتحدد فعلا فكرة السورة. فهنشوف بإذن الله دلوقتي إزاي الآية دي هي محور السورة. الله عز وجل بيقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد. الأول أول ما نبدأ في السورة، سورة البلد جو السورة أهم الحاجات عشان نعيش مع القرآن، عشان إن شاء الله نمشي في سلسلة من كتب القرآن. أول حاجة تفكر فيها وأنت بتبص في السورة جو السورة اللي نزلت. السورة دي نزلت في جو مدني ولا في جو مكي؟ في جو صراعات مع اليهود ولا في جو صراعات مع النصارى زي وفد نجران في سورة آل عمران في الأول، ولا جو صراع مع المشركين في الأحزاب، ولا جو تعذيب للصحابة في مكة، ولا جو وفاة أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم زي السيدة خديجة وعمه أبو طالب؟ إيه الجو اللي نزلت السورة عشان تعيش مع السورة؟ يبقى لازم الأول عشان تفهم السورة تعيش الجو اللي الصحابة عاشوه. يعني دلوقتي الصحابة كان بيتنزل عليهم القرآن، الصحابة دول كانوا عايشين في وضع إزاي؟ فربنا نزل لهم السورة ديت عشان يقروها فيصبروا بيها. يبقى القرآن كان بينزل، الله عز وجل بينزل القرآن للصحابة عشان يقروه ويعيشوا معاه، فبالتالي هيصبروا. ايه بقى الجو اللي كان عايشين الصحابه؟ سوره البلد نزلت في اشد مراحل التعذيب في مكه. يبقى سوره البلد نزلت في اشد مراحل التعذيب المكي. يعني تخيل كده واحد من الصحابه نزلت عليه سوره البلد، قبل ما بيقراها شايف قدامه بلال وهو بيعذب، شايف قدامه خباب وهو بيعذب، شايف قدامه سمية وهي تعذب، شايف قدامه عمار وكل عيلة عمار، وشايف كل الصحابة قدامه، وبالرغم من كده نزلت عليه سورة البلد. ايه السورة بقى اللي نزلت في هذا الجو؟ يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله عز وجل افتتح السورة بقسمين وجواب قسم. القسم الأول لا أقسم بهذا البلد. طب القسم الثاني، ها حد عارف القسم الثاني؟ لا، الناس اللي قالت وانت حل ده غلط. القسم الثاني ووالد وما ولد. يبقى القسم الاول ربنا قسم بقسمين، اقسم سبحانه وتعالى بقسمين، وهو يقسم كيفما شاء، انما احنا نقسم بالله بس. الله عز وجل اقسم بقسمين، اول قسم بهذا البلد مكه، ثاني قسم ووالد وما ولد. واي قسم لابد له من جواب قسم؟ جواب القسم في الايات لقد خلقنا الانسان في كبد. طب ايه القسم، ايه يعني ايه هذا البلد وانت حل، وايه علاقه ووالد الموالد بالقسم الاولاني، وايه علاقه جواب القسم بالقسمين اصلا؟ الله عز وجل بيقول لا اقسم بهذا البلد، الله عز وجل اقسم بمكه، لكن مش مكه بس، مكه اثناء بيحصل فيها حدث معين. ايه الحدث ده؟ وانت حل، اي وانت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت حل بهذا البلد. يعني ايه حل؟ يعني ايه كلمه حل؟ كلمة حل في القرآن كاملا وفي اللغة معناها حلال. تلاقي كتير بعض الناس وتفتح بعض التفسير يقول لك حل بمعنى حال أي مقيم، لا، الراجح إن شاء الله إن حل بمعنى حلال. قال الله عز وجل سورة آل عمران كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. يبقى كان حلا يعني حلالا. يعني ايه بقى لا اقسم بهذا البلد وانت يا رسول الله حلال؟ يعني ايه حلال؟ اي وانت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم يستحل دمك ويستحل عرضك ويستحل مالك. تخيل لو انت عايش في بلد الناس مستحله ان هي تختبك، بتستحيل ان واحد ممكن يدخل بيتك ويسرقك، ده حلال، بل هو ممكن يتقرب الى الالهه بانه يعمل فيك كده. تخيل. فالله عز وجل اقسم باول جو في سوره جو رهيب، النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه يعني اهل التابعين بيقول ان مشركي مكه كانوا يستحرمون، مشركي مكه كانوا بيستحرموا، كانوا يستحرمون قتل الحمام، كانوا بيستحرموا ان واحد فيهم يقتل الحمام، ويستحلون تعذيب مرشد الانام. يعني التابعين بيستعجب ازاي المشركين عقليتهم كانوا يستحرموا في مكه يقتلوا الحمام، يقول لك مكه اصل مكه بلد حرام ما ينفعش نقتل فيها الحمام، وكان بيستحل تعذيب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، فكان بيتعجب من ذلك. فالله عز وجل اقسم او تعذيب عام، مش حاله ده ربنا ما قالش حتى بيعذبوا، جاب لفظ يعني دمهم مستحل، يعني لفظ بيوحي قد ايه الصحابه كانوا عادلين. هو حلال، المشرك عنده حلال انه يقطع بلال، حلال انه يعذب مصعب، حلال انه يطعن سميه، حلال بالنسبه له، عنده ده عادي في دينه وفي شرعه ده حلال، وانت حل بهذا البلد. طب القسم الثاني، ووالد وما ولد. عايزين ناخد قاعده مع بعض كده في التفسير باذن الله، ان اي لفظ عام، اي لفظ عام ما جاش دليل يخصصه يبقى الاصل في العموم. اي لفظ عام في القران ما جاش دليل يخصصه يبقى الاصل فيه العموم. يعني ووالد وما ولد، تلاقي بعض الناس يقول لك الوالد هو ادم والولد هو النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي واحد يقول لك لا الوالد هو ابراهيم عليه السلام والولد هو محمد. طالما ما جاش دليل على التعيين يبقى الاصل كل والد وكل ولد. يبقى الله عز وجل في القسم الثاني اقسم بكل والد على وجه الارض وكل ولد لهذا الوالد. طب ايه علاقه القسم ده؟ ايه علاقه ووالد وما ولد بان ربنا يقول لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد؟ القسم ده معناه ووالد وما ولد معناه ايه بقى؟ ان سلسله من المتاعب التي لا تنتهي ولا وتفضل تستمر الى يوم القيامه. ايه هي دي؟ ايه سلسله المتاعب دي؟ الاب يتجوز وبعد كده يعني يقعد فين بقى ينتظر الولد؟ فين لما رزق الولد؟ تفضل بقى زوجته حامل، يفضل تعبان مع الولد وهو لسه جنين، يبدا الولد ينزل، يفضل تعبان مع الولد وهو لسه طفل ويقعد بقى يجيب له البامبرز ويجيب له الحاجه، يفضل تعبان مع الولد. فين لما الولد يكبر؟ يبدا الولد يكبر عايز يدخله حضانه، يبدا الولد عايز يدخله مدرسه، يبدا عايز يصرف على الولد، الولد عايز سندوتشات وعايز مش عارف ايه، يفضل سلسله من المتاعب التي لا تنتهي على هذا الولد لغايه لما يتجوز، وبعد ما يتجوز يفضل شايل هم الولد. طب الولد لما اتجوز ابني ويفضل الراجل عنده 90 سنه وشايل هم ابنه. فربنا بيقول لك ووالد وما ولد سلسله، والولد ده يخلف ابن يفضل يخاف عليه. فربنا اول مشكله جاب لك، اول قسم مشكله ومتاعب لكن من اجل الدين. تاني مشكله متاعب دنيويه، الولد الوالد وعلاقته بالولد. المشكله الاولانيه والتعب الاولاني بتاع الدين بينتهي، كان له نهايه زي صحابه رسول الله تعبوا في الاول لكن سادوا العالم، انما التعب الدنيوي ملوش نهايه، وهي دي فكره الصوره زي ما هنعرف في الاخر. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، ده القسم الاولاني المشاكل اللي كان فيها الصحابه والتعذيب والاذى والتعب. تاني مشكله التعب الدنيوي اللي بيمر بيه الوالد والولد، جواب القسم لقد خلقنا الانسان في كبد، اي ان جواب القسم ان مهما كان هذا التعب سواء ديني او دنيوي لابد وحتما على كل انسان، كان ذلك على ربك حتما مقضيه، ان اي انسان لازم هيعيش في كبد. لقد خلقنا الانسان في كبد. الكبد هو الشيء الصعب، الشيء اللي هو اللي يعني يقول لك حتى ممكن الصخره الصماء حاجه كبد صعبه. لقد، وبعدين ربنا بيقول ايه؟ ربنا قال ايه؟ خلقنا الانسان في كبد. في ديت كان الكبد محيط بيه من جميع الجهات، ففي ده بيسموه حرف الوعاء والاحاطه. اما عايز تقول واحد في جوه حاجه في جواه، مش كده؟ لما الله عز وجل بيريد انه يمن على المسلمين او على قوم نوح او على سيدنا نوح ان ربنا حفظهم في الفلك، يقول ايه؟ في الفلك، مع ان هو على الفلك، انما تيجي في الفلك كان الفلك دي احاطتهم من كل جانب وحماتهم من الامواج. فالشاهد لقد خلقنا الانسان في كبد، يبقى جواب القسم ان الله عز وجل كده كده خلق الانسان لازم هيتعب، سواء هتمشي في طريق الدين سواء تمشي في طريق الدنيا لازم هتتعب، لكن اللي بيمشي في طريق الدين لابد ان هو يستريح، انما اللي بيمشي بيختار الدنيا، انا اقصد هنا الدنيا المذمومه، اللي بيختار طريق الدنيا ويعرض عن الدين هيعيش في كبد وهيفضل لكبد لغايه، بص معايا لاخر ايه اللي فاتح المصحف قدامه بقى، يبص معايا لاخر ايه، هيفضل في كبد لغايه لما تتقفل عليه النار، اخر ايه في السوره عليهم نار مؤصده، هيفضل في كبد لغايه لما تتقفل عليه النار والعياذ بالله، ويفضل في كبد ابدي الى ان يعفو الله عز وجل عن كلام المسلمين او الى ما لا نهايه ان كان من الكافرين. يبقى السبيل للخروج من الكبد، السبيل للخروج من الشقاء هو طريق هذا الدين. عشان كده ربنا بيقول فلا اقتحم العقبه، وهنيجي لمعناها الوقت ان شاء الله. لقد خلقنا الانسان في كبد. يبقى اول جو الصوره جو التعذيب الرهيب اللي بيمر بيه الصحابه، قبورهم توزعت في جميع انحاء العالم الصحابه، سبحان الله. الواحد لما كان يفكر ثمن، لو انت مكان لو انت مع الصحابه، ثمن دخولك دار الارقم، ثمن انت دلوقتي عايز تدخل دار الارقم، انت سمعت دلوقتي ان في رسول جديد جه، انت لو تخيل كده لو انت واحد عايش في زمن الصحابه، جه رسول جديد جه بيقول لك كل اللي انت عليه غلط، كل اللي الناس عليه من زنا ومن وأد البنات، كل ده غلط، ومطالب انك تغير كل افكارك وكل عقيدتك وكل دينك. النبي، طب النبي ده فين؟ سالت سرا اكتشفت انه بيجتمع مع اصحابه في دار اسمها دار الارقم. بدات تسال اكتشفت ان اللي بيفكر ويدخل مره واحده دار الارقم، دار الارقم بيعذب ويتحط بقى جنب سلسله التعذيب المستمره جنب بلال وخباب. يا ترى كنت هتقدر تدخل دار الارقم؟ يا ترى كنت هتقدر تاخد القرار انا هدخل دار الارقم مهما حصل؟ نكمل مع بعض الصوره. لقد خلقنا الانسان، الناس بقى اللي بتعذب الصحابه دول ربنا بيوجه لهم الخطاب، أيحسبوا ان لم يقدر عليه احد؟ هو فاكر ايه؟ الناس اللي بتعذب الصحابه هم فاكرين ان ربنا مش قادر ان يخسف بهم الارض؟ هو الناس اللي بتعذب الصحابه دول هم فاكرين ان الله عز وجل خلقهم مش قادر ان ينسفهم في لحظه؟ أيحسبوا ان لم يقدر عليه احد؟ وبعدين بيفتخر بايه؟ ده بيفتخر بيقول ايه؟ يقول اهلكت مالا لبدا. ده بيفتخر وبيقول انا انفقت مال رهيب جدا في عداوه النبي عليه الصلاه والسلام. لبدة جايه من كلمه تلبد الغيوم، السحاب تلبد يعني وقف فوق بعضه، يعني انا انفقت اموال فوق بعضها، اموال متلتله عشان يصد عن الدين. بيفتخر بذلك. ايحسب ان لم يقدر عليه احد؟ يقول اهلكت مال لبدة. ربنا بيرد عليه يقول ايحسب ان لم يره احد؟ هو فاكر وهو بيخطط عشان يصد عن هذا الدين، وقاعد بيخطط وبينزل الكلام وبينزل الكتب وبينزل البرامج لصد عن هذا الدين، هو فاكر انه ما كانش متراقب؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين؟ إيه اللي ما شافش السكة دي؟ إيه اللي ما شافش سكة الصد عن الدين؟ مش إحنا إدينا له أسباب الهداية؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ كان قادر إنه يستمر في هذا الطريق، ربنا إداله الأدوات اللي يوصل بيها لهذا الطريق، عشان كده ربنا بيقول وهديناه الإيه؟ النجدين. انا عايز بس بمشي بسرعه، احنا طبعا مش عايزين لو قعدنا في كل سوره بلد هنقعد الفجر، فاحنا عايزين ناخد ملخص سوره البلد اللي هي فلا اقتحم العقل. وهديناه النجدين. طب ليه هنا ربنا ما قالش بقى ايه؟ وهديناه الطريقين. ليه ربنا قال كلمه النجدين؟ مع ان تفتح اي قاموس يقول لك النجد هو الطريق. طب ليه هنا ربنا قال كلمه النجدين ما قالش كلمه الطريقين؟ النجد في اللغه يعني ايه كلمه النجد؟ النجد الهضبة العالية المرتفعة الصعبة الوصول إليها. هضبة عالية مرتفعة عشان تطلعها فيها صعوبة، هي دي النجد. عشان كده الحتة اللي في السعودية اللي في النص الهضبة المرتفعة اسمها هضبة نجد. إنما الحتة اللي تحت اللي جنبها على في الغرب اسمها سهل تهامة، حاجة سهلة كده. إنما هضبة نجد دي حتة عالية. فربنا سمى طريق الخير وطريق الشر الاثنين سماهم نجد. مع إن كان متوقع مثلا إن طريق الشر اسمه نجد وطريق الخير ما اسمهوش نجد مثلا، عشان طريق الشر صعب. لا، ربنا سمى الاثنين نجد. طب ليه؟ النجد ربنا سماهم نجد لان الهضبه نجد ديت فتحها صعبه، اما تيجي تطلع الهضبه وانت طالع بتبقى صعبه، انما بعد ما بتطلعها بتبقى سهله بعد كده في الطريق وانت ماشي. يبقى طريق الخير هو صعب اي نعم، ولكن في اوله بس. انما طريق الشر هتفضل والعياذ بالله اللي هيفضل ماشي في طريق الشر هيفضل عايش في عناء وفي شقاء وفي تعب في الدنيا. ربنا بيقول ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة، معيشة ضنكا. هنا ربنا حتى ما قالش كلمة حياة، لأن الحياة في الأغلب بتستخدم مع الحياة الحلوة، يعني لأنه حياة طيبة، إنما المعيشة فيها كلمة صعوبة. معيشة ضنكا، ضنكا يعني ضيق. اللي هيقرأ عن ذكر ربنا هيعيش في أسوأ معيشة في الدنيا، مهما كان معاه الأسباب، أسباب الكون، الله عز وجل لما خلق الكون خلقه على سنن لا تتبدل ولا تتغير مهما حدث. من هذه السنن اللي الله عز وجل خلق عليها الكون ان اللي هيعرض عن ذكر الله هيعيش في معيشه ضنك، حتى لو معاه فلوس، حتى لو معاه فلوس. حتى لو معاه اكبر شهادات، حتى لو معاه اكبر شهادات، حتى لو عنده اولاد ومال، حتى لو عنده كل ما يشاء وكل ما يشتهي، ده حتما مقضيه، ده انتهى. اللي هيعرض عن ذكر الله مهما كان معاه اسباب السعاده سنه من سنن الله هيعيش معيشه ضنك. طيب ده اللي اختار طريق الشر، انما اللي اختار طريق الخير، طب يعمل ايه اللي اختار طريق الخير بقى؟ احنا دلوقتي عايزين طريق خير، احنا ان شاء الله نبقى كلنا كل اللي في الغرفه ان شاء الله باذن الله دلوقتي عايز طريق خير. طب الوقت احنا عايزينه يدخل في طريق الخير، ايه المشكله؟ هو الطريق صعب وربنا اقر بذلك ان هو صعب في الاول، ربنا قال لك تعمل ايه بقى عشان تمشي في طريق الخير؟ ايه السبيل للانطلاق في طريق الخير؟ ربنا بيقول فلق تحم العقبه، وهي هو ده محور الصوره، لكي تخرج من الكبد الذي خلق فيه الانسان. هي ايها الانسان لكي تخرج من هذا الكبد الذي خلقت به لابد ان تقتحم العقبه حتى تعيش حياه سعيده، حتى تعيش كما قال الله عز وجل ثم، يعني بعد فتره من المجاهده، ثم كان من الذين امنوا، ايه 17 في البلد، ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر علي في الايمان، وصل لمرحله عاليه من الايمان، الايمان المستقر. محتاج فتره من المجاهده، محتاج فتره من الاقتحام. فلق اقتحم العقبه، يعني احنا عايزين واحد كلمه كلمه كده، يعني ايه فلق اقتحم العقبه؟ قالوا كلمه فلا هنا بمعنى هل، مش يعني يا ريت تقتحم العقبه، ليه ما بتقتحمش؟ ليه ما بتدخلش؟ يعني ايه اقتحم بقى؟ يقول لك الاقتحام في اللغه، الاقتحام هو القاء النفس بدون تفكير او رويه. تاني، الاقتحام في اللغه القاء النفس، انك ترمي بنفسك بدون تفكير او رويه، من غير ما تفكر ترمي نفسك على طول جوه الطريق، ده الاقتحام. امال ايه هي العقبه اللي انت مطالب انك تقتحمها؟ يقول لك العقبه معناها طريق ضيق واعر ما بين جبلين بعده فسحه. تاني، العقبه عباره عن ايه؟ تخيل مع المشهد، العقبه جبلين ما بينهم، جبلين ضيقين قوي ما بين بعض، ما بينهم طريق واعر ضيق، مطالب انك تعدي الطريق ده وتقتحم الطريق ده عشان تدخل بعد كده في الحته الفسحه ديت اللي بعد هذا الطريق الواعر. يبقى ربنا جاب لك تشبيه، انت هو ده يا جماعه طريق الدين، انك انت مطالب انك تقتحم، ارمي نفسك ما تفكرش. يعني اللي يبص مثلا، اللي يبص على شكل الالتزام من بره يقول لا 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 يمكن، ده شكله صعب جدا، لا يمكن، هو من بره شكله صعب، انا يمكن، الناس دي عايشه ازاي؟ يقعد يستغرب، هي الناس دي عايشه ازاي؟ الناس دي عايشه من غير ما تسمع اغاني ازاي يا اخي؟ الناس دي عايشه من غير ما تعمل ويبقى في اختلاط، ازاي الناس دي عايشه؟ هو من بره بالنسبه له صعب، هو لو اقتحم ودخل هيكتشف ان هي جنه. يبقى دلوقتي الطريق صعب ولا سهل؟ الطريق يعني فيه سهوله ولا فيه صعوبه؟ سيدنا جبريل نفسه مره قال الطريق سهل ومره قال الطريق صعب، ازاي الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما خلق الله عز وجل الجنه فقال يا جبريل اذهب فانظر اليها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الجنه قال لجبريل روح بص على الجنه. فجبريل راح يبص على الجنه فرجع للملك سبحانه وقال يا رب وعزتك، بيقسم سيدنا جبريل لا يسمع بها احد الا ويدخلها. معقول في بني ادم عاقل يسمع عن الجنه وما يدخلهاش؟ معقول في بني ادم عاقل يسمع عن حور الجنه وفاكهه الجنه وطعام الجنه ولقاء الملك في الجنه ورؤيه وجه الله في الجنه وما يبذلش كل ما يملك وبيقسم وعزتك لا يسمع بها احد الا ويدخلها؟ فربنا حفها دي المكاره، حطها من بره كده، ايه؟ حط بره مكاره. وقال يا جبريل اذهب فانظر اليها. سيدنا جبريل في المرة الثانية لما راح ما بصش على الجنة، بص على ايه؟ بص على المكاره اللي بره، زي ما في ناس كتير للأسف بتعمل، بتبص على العقبة من بره، قبل ما بيقتحم يفضل باصص، يفضل باصص من بره. فسيدنا جبريل لما راح المرة الثانية وبص على المكاره قال يا رب وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. أنا خايف إن ما فيش حد يدخل الجنة. قال له طب ما أنت من شوية سيدنا جبريل بتقول الناس كلها تخشها والعاقل اللي يدخلها واللي يعمل عشانها، لان لما انت هتبص على المكاره لو فضلت واقف قدام العقبه كتير تفكر تدخل ولا ما تدخلش مش هتدخل، مطالب انك تقتحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم التؤده، يعني انك تفكر مره واثنين تتريث، يعني التؤده في كل شيء، يعني تتريث وتفكر مره واثنين وثلاثه وعشره في كل حاجه الا في امر الاخره. التؤده في كل شيء الا في امر الاخره، يعني انك تراجع نفسك ماشي الا في امر الاخره، ما تفكرش انطلق. عشان كده الفاظ الانطلاق في الاخره مختلفه في القران وكلها بتوحي بسرعه، وسارعوا وسابقوا استبقوا فليتنافس، الفاظ كلها ان مفيش وقت انطلق. في نماذج من ناس ربنا جابها لنا في القران، ناس وقفت قدام العقبه تفكر، تدخل ولا ما تدخلش، كان ايه نصيبهم؟ كان منهم الوليد بن المغيرة الذي قال الله تعالى سورة المدثر انه فكر وقدر ثم قتل كيف قدر. احد يفكر لما راح استمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وبعدين ايه احد يفكر ده ايه ده، وبعدين رجع لهم قال له طب ايه رأيك في القرآن؟ قال ان عليه لحلاوة، ان علاه لمثمر واسفله لمغدق، وقعد يتكلم عن القرآن. طب ها ايه رأيك في الاخر؟ احد يفكر يفكر يفكر، في الاخر قال اه انا وصلت الحل. ايه هو الحل بتاعك يا وليد؟ ان هذا الا سحر يؤثر لا حول ولا قوه. يعني بعد قعد يفكر ما رضاش يقتحم العقل، لانه خايف على هيبته، خايف على مركزه، خايف يقتحم العقل. اللي بيفضل يفكر كتير ما بيقتحمش. سيدنا نوح واقف بيقول لابنه يا بني اركب معا اركب. كان لازم ابن نوح ما يفكرش، المفروض ينطلق فورا ويركب. لما فكر ما رضاش يركب، قال سآوي، قعد يفكر في حل. طب اعمل ايه؟ قال له خلاص انا لقيت حل، سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وكانت النهايه ما لحقش يقتحم وما لحقش ياخد القرار، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هي دي المشكله، انك تقف تفكر كتير قبل الاقتحام، انك تقف تبص على المنظر من بره، المنظر يخوفك. وهو ده مطالب، دي سنه اصلا، ان ربنا بيقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. لازم المنظر من بره يبقى صعب، ومطالب انك تدخل، يعني بالرغم ان هو صعب وبالرغم انه شكله من بره مرعب، الا انك مطالب انك تدخل يقينا في قدره الله. على فكره يا جماعه، فكره اقتحام العقبه وفكره ان الامر من بره شكله مرعب، هي دي اصلا فكره الابتلاء كله، فكره خلق الكون كله وابتلائه، هي فكره اقتحام العقبه. ازاي؟ تعالوا نشوف اخر فتنه واكبر فتنه النبي عليه الصلاه والسلام حذر منها ومته، بل قال ما من نبي الا حذر قومه هذه الفتنه. فتنه ايه؟ فتنه المسيح الدجال. النبي اصلا بيخبر عن المسيح الدجال انه ياتي في اخر الزمان. تخيل المسيح الدجال كده لما يجي اخر الزمان، شوف عظم الفتنه، يبص للسماء يقول لها مطري، السماء تمطر. يبص الارض يقول لها طلعي زرع، الارض تطلع زرع. الناس تبدا ايه ده؟ في ناس تبدا تقول ده ربنا. فتبدا الناس اللي في الدو يقوم عامل ايه بقى الدجال ساعتها؟ لما يبدا الناس تنبهر بيه، يقوم جايب جنه عظيمه، جنه شكلها مبهر، وجايب نار شكلها مفزع. يبقى جاي معاه جنه شكلها مبهر، ونار شكلها مفزع ومرعب. والصادق مطالب ان يدخل في النار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وان جنته نار وناره جنه. يبقى الجنه اللي مع الدجال اللي شكلها جميل قوي ديت هي عباره عن نار اصلا في الحقيقه. والنار اللي مع الدجال اللي هي اصلا من بره عماله تحرق، يعني عايزك تتخيل كده، انت واقف دلوقتي قدام الدجال، وبعدين ما رضيتش يسمع كلامه، عمال يعمل الحركات بتاعته ويقول للسماء ويطلع ويعمل الحركات ديت، وانت برضه مش هتصدق، قام مطلع الجنه والنار مبهره بقى. شفت النار؟ ورى لك النار، قام حاطط فيها مثلا ورق، الورق اتحرق، قام حاطط فيها واحد صاحبك شفته بقى فحمه. انت مطالب بالرغم من هذا المنظر المفزع انك تقتحم وتدخل النار. لازم. طب ازاي؟ لان انت موقن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وموقن في امر الله. هو ده يا جماعه اللي يبص على الالتزام دلوقتي ويحس انه، مع ان انت عارف يعني الواحد بيتخيل كده، الواحد مع الدجال مثلا، فاهم ايه؟ ورى له نار، ورى له وحاطط ورقه في النار، فالورقه اتحرقت. قام جايب واحد حطه في النار، الواحد ده بقى فحم. فبالرغم كده يعني ربنا يثبتنا جميعا، قام ايه؟ القى بنفسه في النار، مؤمن ربنا يجعلنا منهم، قام القى في نفسه في نار الدجال. الناس من بره ايه؟ يا عيني يا حرام اتحرق، وهو قاعد جوه في الجنه. فتحس انه هو قاعد اصلا جوه في الجنه، وقاعد مبسوط وفرحان، والناس من بره قاعده ايه؟ زعلان عليه. هو ده يا جماعه بالظبط اللي الناس بتبص عليك. الناس انت يا ابني عملت في نفسك كده ليه؟ انت يا ابني عايش ازاي كده؟ وهو اصلا عايش في نعيم، عايش في نعيم القيام ولذه مناجاه الله، وحتى الضحك والفرفشه العاديه مع اصدقائه واخوانه في الله ليها طعم تاني. لان سبحان الله الحياه لما بتبقى مع الملك سبحانه وتعالى، ما هو ربنا بيقول ايه؟ وانه هو، كلمه هو دي زايده، يقول لك زايده ليه؟ التخفيف، يعني هو بس اللي بيعمل كده. وانه هو اضحك وابكي. يبقى مين الوحيد فقط اللي بيضحك ويبكي؟ هو الله عز وجل. يبقى مين اللي يملى لك صدرك بشاشه وضحك وسعه وانشراح صدر؟ مين؟ الملك سبحانه وتعالى. فالناس من بره عماله تبص على الملتزم وتقول ايه ده، هو عايش كده ازاي وهو عايش في جنه؟ بالظبط. ليه بقى؟ لانه اقتحم. طيب يبقى احنا قلنا ان من فكره الابتلاء هي فكره المنظر المفزع، وانت مطالب انك تدخل. مثال في الدنيا الالتزام، انك تدخل مهما كان ظاهر الامر صعب. يعني شوف ربنا قال لسيدنا موسى: يا موسى اقبل ولا تخف. انت قال له اقبل ولا تخف؟ الله عز وجل بيقول لموسى عليه السلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ ايه اللي في ايدك دي؟ وما تلك بيمينك؟ قال: هي عصاي، ده بتاعتي. بقول له: عصاي ده بتاعتي، انا عارفها كويس، ده بتاعتي، وبعدين بستخدمها في حاجات كتير جدا، بستخدمها كتير. اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى، ده انا بعمل بيها حاجات كتير جدا بستفاد فيها في حاجات الدنيويه. ربنا قال له ايه؟ قال: القها يا موسى. حاجه يعني سؤال، يعني طلب غير متوقع. ربنا بيقول له ايه اللي في ايدك؟ قال له: دي بتاعتي وبستخدمها في حاجات كتير. قال له: ارميها. ما قالوش ارميها ليه؟ ما قالوش ارميها ليه؟ ده انا بستخدمها ودي بتاعتي. لا، فالقاها على طول. فاء السوره، فالقاها. شوف ربنا بيقول لي: فالقاها فاذا هي حيه تسعى. فاذا دي بيسموها في اللغه اذا الفجائيه، مفاجاه. فجاه شاف حيه، وبعدين ربنا بيقول ايه؟ حيه ايه؟ تسعى. ده بجد، ده بحق وحقيقي، ده حيه تسعى. فاذا هي حيه تسعى. ربنا بعد كده قال له ايه؟ خدها ولا تخف. خدها دي اللي هي ايه؟ خدها دي عايده على ايه؟ لا، الناس اللي قالت العصايه، لا غلط. خدها يعني خد الحيه وانا هرجعها لك عصايه. ما انا عارف انها هي مقصود العصايه، بس قال له خد الحيه امسكها، عشان كده قال له خدها ولا تخف. ايه؟ سنعيدها. هنرجع ايه؟ هنرجع الحيه اللي قدامك عصايه مره ثانيه. سنعيدها سيرتها الاولى. يبقى الله جل طلب من موسى وامره يمسك الحيه وهي بتسعى وما تخافش، لما تمسكها وهي حيه هنرجعها لك عصايه ثانيه. مهما كان ظاهر الامر مرعب، ومهما كان ظاهر الامر من بره في صعوبه، انت مطالب انك تقتحم وتدخل. يبقى مثال في الدنيا الالتزام وتنفيذ امر الله، مثال في فتن اخر الزمان الدجال، في اخر الزمان فتنه المسيح الدجال. طيب يوم القيامه، عايزين فكره برضو لافكار الابتلاء اللي هي ظاهرها انك مطالب انك تقتحم العقبه. يوم القيامه حديث هو النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الامام احمد بيقول ايه؟ يوم القيامه بيجي اصناف من الناس بتجادل الله عز وجل وبتطلب من الله عز وجل وبتحج الله عز وجل. عايزين الناس دي، ياتي الاصم اللي ما كانش بيسمع، اتولد ما بيسمعش، وياتي المجنون، وياتي الهرم، وياتي غيرهم من الاصناف. الهرم ده اللي هو كبر وخرف واتجنن، دول بياتوا ربنا يقولوا يا رب. المجنون يقول يا رب انا كنت مجنون وما كنتش فاهم الرساله وما كنتش اعرف ان في نبي وما كنتش اعرف ان في قران. ويجي الاصم يقول يا رب انا ما سمعتش الدعوه وما سمعتش الرسول وما جاليش. ويجي اللي مثلا مات في فتره من الرسل ما وصلوش رسول يقول يا رب انا ما جاليش رسول. فدول يقعدوا يشتكوا ربنا يا رب احنا ما جيناش. وربنا يعمل لهم ايه يوم القيامه؟ ربنا هيمتحنهم، هيعمل لهم امتحان واحد بس، اللي هينجح فيه هيدخل الجنه واللي هيسقط فيه هيدخل النار. ايه هو في احد الروايات ايه هو الامتحان ده؟ الله عز وجل هيخلق لهم نار عظيمه اللي هيدخلها، وربنا يامرهم ان هم يدخلوها. ربنا يعمل لهم نار عظيمه ويامرهم ان هم يدخلوها. اللي هيطيع امر الله عز وجل وهيدخل النار دي هتصير عليه جنه، واللي هيعصي امر الله وهيخاف يدخل النار هيدخل النار. يبقى الفكره كلها في ابتلاء الدنيا اللي احنا عايشين فيه، انك انت توقن بامر الله وانك تقتحم، وما يبقاش احد موانع الاقتحام تقول لا اصلا لو اقتحمت العقبه ودخلت في التزام او دخلت انا هعيش حياه صعبه. يا حبيبي انت كده كده هتعيش حياه صعبه. ربنا بيقول في اول السوره: لقد خلقنا الانسان في كبد. بل ان الوسيله الوحيده للخروج من المازق اللي انت فيه ومن الكبد اللي انت فيه انك تعدي بقى، اقتحم. ما انت لو اقتحمت هتعدي الصعوبه دي، انما لو ما اقتحمتش قلنا زي اللي ما يحصل في اخر السوره ايه؟ عليهم نار مقصده هتتقفل عليه. يبقى الحاجه احنا نطلع يا جماعه من البنك، نطلع من المعيشه الضنك اللي احنا عايشين فيها بسبب الذنوب، نخرج ونقتحم ونقول له يا رب احنا جايين لك. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، عايز اقول لكم جماعه، يعني ضامنا بالملك سبحانه وتعالى، عمر ما في انسان على وجه الكره الارضيه اقتحم وانطلق الى الله عز وجل وربنا سابه، ابدا. عمر ما اللي بيقتحم بيخسر، بل ابدا بالعكس، المتردد دوت اللي بيفضل واقف على الباب مش يدخل هو ده اللي بيخسر. انما اللي بيفضل عايز يفضل واقف بره كده، ومن الناس من يعبد الله على حرف، اللي واقف على الحرف من بعيد. يعني حتى احد السلف يقول لك يعبد الله على حرف، يقول لك من معاني العباده على حرف القتال على حرف. يعني ايه القتال على حرف؟ يعني يروح يقاتل مع الجيش فيقف في الجنب خالص في الطرف، لقى الجيش بدا ينتصر يقوم داخل. انا كنت معاكم وانا بحارب معاكم من ساعتها انتوا مش شايفيني وعايز الغنيمه. لا، هم بينهزموا، هو واقف على الطرف يقوم نافي فراجي، هو ده اللي واقف على الحرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به. الباء دي عايده على ايه؟ عايده على الخير، عايده على الدنيا، ما اطمأنش بالله. وان اصابته فتنه والعياذ بالله انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. يعني انت لو جيت شفت حرف الترابيزه مثلا، لو انت قدامك مكتب او قدامك ترابيزه، اللي حط كده حاجه على حرف الترابيزه، حط حاجه كده نصها على الترابيزه، اي مثلا حاجه كتاب او موبايل او حاجه، حط حاجه كده نصها على الترابيزه ونصها في الهواء، لو الترابيزه اتهزت تقع او المكتب اتهز الحاجه تقع. هو ده اللي بيقف على الحرف يا جماعه، هو ده اللي بيعامل ربنا على الحرف، اللي واقف بعيد على الحرف، اللي مش راضي يقتحم عند اي خبطه او اي فتنه. عشان كده ربنا بيقول ايه؟ وان اصابته فتنه ايه اللي حصل له؟ انقلب. هيقع، ما هو لازم يقع لانه واقف على الحرف. انما اللي بيقتحم وبيدخل وبيقول يا رب انا عايزك ومش هخلي حاجه تحول بيني وبينك ابدا، انا هاجي لك يا رب، ده اللي بيبقى في النص عمره ما بيقع. مهما جات له هزات ومهما جات له زلازل من الفتن هو ثابت. ليه؟ لانه واقف في النص. انما الثاني اللي واقف على الحرف بيقع. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه وقع انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. نرجع الى قول عز وجل فلا اقتحم العقبه. قلنا قاعده اساسيه لازم نعرفها جميعا، عمر ما اي احد ابدا بيقتحم وبيروح لربنا سبحانه وتعالى وبيخسر ابدا، بل بالعكس اللي ما بيقتحمش هو اللي بيخسر، هو اللي بيفضل عايش في التعب، هو اللي بتتقفل ايه عليه النار. يبقى قلنا من الامثله منظر الاقتحام، منظر الالتزام في الدنيا، وقلنا ان الفتن في الاخر نار الدجال، وقلنا حديث سيدنا جبريل لما بص للجنه وبص للمكاره، وقلنا في الاخر الناس اللي بتهرب والناس اللي كانت في فتره من الرسل وربنا عملها لهم. شوف ربنا بيقول ايه؟ ربنا سمى المشكله اللي عاش فيها سيدنا كعب والثلاثه الذين خلفوا في اخر سوره التوبه، ربنا سمى الفتره اللي عاشوها دي. شوف ربنا بيقول ايه؟ يعني سبحان الله تعبير عجيب جدا. ربنا بيقول ايه؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. في ايه؟ في ساعة العسرة. دلوقتي سيدنا كعب وهلال بن امية ومرارة بن ربيع، الثلاثة اللي خلفوا في غزوة تبوك اللي مرضوش يطلعوا يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، لان غزوة تبوك ديت كانت غزوة صعبة، مطالب في عز الحر، والصحابة في المدينة نفسهم ومنتظرين بفارغ الصبر منتظرين ان الثمر تطلع عشان يقطفوها ويعيشوا، بقى تعبانين بقى لهم فتره وراجعين من غزوه قبلها، اول ما بدات الثمار تطلع وخلاص هيقطفوا الثمره وخلاص هيعيشوا بقى الحياه يعني الكويسه اللي هم عايشينها، النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم يلا هنحارب. هنروح فين؟ كمان هيروح يحارب مين؟ الروم. اهو الروم، عارف زي امريكا، الروم. هنحارب الروم ازاي؟ مطالب انك تخرج وتسمع كلام النبي عليه الصلاه. قعدوا تقريبا 50 يوم ماشيين في الصحراء، تعب رهيب. وفين لما وصلوا للشمال وقعدوا اقاموا هناك فتره ورجعوا كمان شهرين، يعني قعدت فتره طويله على ما راحوا ورجعوا. ايه ده؟ ربنا سمى كل الفتره الطويله دي ربنا سماها ايه؟ ساعه، ساعه العصر. ساعه بس، يعني الساعه ديت في القران معناها دايما او في اللغه فتره من الزمان، ايا كانت ممكن تبقى تشير ان هي حاجه قليله. مش كده في الحديث اللي بيروى ان لا يتحصل اهل الجنه على شيء الا على ساعه، وان كان الحديث فيه ايه بعض الضعف، الا على ساعه، يعني جزء صغير عدى عليهم من غير ذكر الله. فشاهد ربنا سمى كل الفتره الطويله الرهيبه دي كلها دي سماها ساعه العسره. ليه؟ لان الصعوبه في اخذ القرار انك تطلع من المدينه. يعني كل الصحابه اللي خدوا قرار الوقت النبي بيقول يلا هنطلع غزوه تبوك، طب اطلع ازاي؟ انا الثمره بتاعتي والارض بتاعتي ومراتي ونفسي اقعد وعايز اقطف الثمره والارض وابيعها والدكان والمحل، كله عمال يفكر ويفكر. سيدنا كعب فكر وقال ايه؟ بكره هجهز. يلا سيدنا كعب جاهز، بكره هجهز. والنبي يقول له جهز، يقول له بكره، ويقعد يسوف بكره بكره هجهز بكره هجهز، لغايه لما الناس سابوه وطلعوا وهو ما طلعش. يعني قاعد متردد ما رضاش يقتحم. كل الصحابه كان اصعب حاجه عليهم في غزوه تبوك، اصعب خطوه عليهم كانت اخذ القرار ان هو يطلع. كما للاسف اللي بيتردد هو ده اللي بيخسر. عشان كده ربنا سمى المشكله ايه؟ ساعه العصر. الامام احمد بن حنبل يعني قصة ظريفة بتروى برضو ان المشكلة دايما ان اصعب خطوة في طريق الالتزام، اعرف القاعدة دي، اصعب خطوة في طريق الالتزام هي الخطوة الاولى. اصعب خطوة في طريق الالتزام انك تاخد الشبر الاولاني. عشان كده ربنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عن الحديث القدسي تعالى من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هروله. طب الحديث ده ربنا بيقول ان اللي هيقرب شبر من ربنا ربنا هيفتح له وهيسهل له نور ذراع. يقوم اللي تقرب شبر ده فجاه بلاقي قدامه ذراع، هيقوم ماشي الذراع. يقوم يقرب الذراع يقوم ربنا يديله باع، يقوم ماشي الباع. بدا يمشي الباع يقوم يمشي يقوم الله سهل ياتيه هروله. يبقى الراجل مشي ده اللي فضل يمشي 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 ربنا ده كل اللي عمله ايه؟ يعني ايه يعني السلسله الرهيبه اللي الراجل ده مشاها، مشي شبر وبعد كده مشى باع وبعد كده مشى زراع وبعد كده فضل ماشي لربنا. الخطوات الرهيبه دي بدات بايه؟ بدات بشبر. بدات بايه؟ بدات بشبر. يبقى هي المشكله انك تاخد اول شبر. لو خدت اول شبر ربنا هيديك نور الزراعه تقوم تمشي فيه، يوم ربنا يديك نور البعث تقوم تمشي فيه، تقوم تفضل ماشي ربنا يفضل معاك على طول. بقى مشكلتك لابد انك تاخد اول خطوه اللي هي دايما اصعب خطوه. ان احمد بن حنبل في محنه الاختبار بين القران، هل هو القران مخلوق ولا مش مخلوق؟ ان احمد بن حنبل ثبت على منهجه وقال ان القران ليس بمخلوق بل هو كلام الملك سبحانه وتعالى، فبداوا ايه يعذبوه، فخدوه خدوا الامام احمد وبداوا ايه خلاص حطوه وبينقلوه دلوقتي عشان يروح السجن عشان يتجلد. فقبل ما يدخل عشان يتجلد قابل واحد يعني اتهرى بقى ضرب ياما اتجلد يعني، فبص لامام احمد وقال له ايه، بيصبر لامام احمد قال له ايه، انما هي الجلده الاولى. وقال له حتى ان هي دي طلوع لامام احمد نفسه يعني، يعني قال له بص مش هتحس غير باول خطوه، بعد كده مش هتحس. هو كده يا جماعه، انت مش هتلاقي صعوبه في الطريق الله غير في اول خطوه. عشان كده بعض العلماء بيقولوا في حديث النبي عليه الصلاه والسلام اول ما نزل جبريل النبي عليه الصلاه والسلام وقال له اقرا، قال ما انا بقارئ. انا عمل ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغطني جبريل حتى بلغ مني الجهد، ضمني جامد قوي 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 لغايه لما تعبت. هو ده لازم في اول دخولك انك تتضم ضمه جامده، لازم هتتعب. النبي عليه الصلاه والسلام اتضم 3 ضمات جامدين لغايه لما تعب، بعد كده فتح له جبريل ونزل عليه القران. لازم في الاول، بيسموها حتى علماء القلوب بيسموها ايه؟ عصره اول الالتزام. لازم تتعصر في الاول. نشوف انت جاي ليه؟ انت جاي عايز دنيا؟ جاي زي ما قلنا قبل كده في اي سوره الحج، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. لا، انت داخل عايز ايه؟ فلازم انك تقتحم، لازم انك تدخل محدد هدفك. فقلنا امثله للناس اللي دخلت. الله عز وجل برضه والنبي عليه الصلاه والسلام جاب لنا امثله كتير لناس دخلت واقتحمت وكان قدامها الفرصه ان هي تهرب لكن اقتحمت. يعني مثلا حديث مشهور وان كان ممكن نفرد له، لان هو قصه طويله جدا نفرد له شرح لوحده، حديث غلام الاخدود اللي هو تفسير ايه سوره البروج. النبي عليه الصلاه والسلام حديث صحيح مسلم، غلام الاخدود الغلام اللي وقف في وش الملك الظالم وقعد يدعوه، في الاخر الغلام ده الملك، الغلام قال الملك ازاي يقتله، فالملك عمل الطريقه اللي الغلام قال له عليها وقتله ومات الغلام في الاخر، فالملك الظالم حفر الاخاديد في الارض. هنشرح الحديث بالتفصيل في مره ثانيه ان شاء الله اللي مش عارفه. فالملك الظالم حفر اخاديد كتير في الارض، يعني خنادق، عمل خنادق كتير في الارض وولع فيها نار، وطلب من الناس ان ترمي نفسها في النار، امر الناس ان ترمي نفسها في النار. لو انت مكانهم هترمي نفسك في النار؟ ما قدامكش حل من اثنين، يا تكفر والعياذ بالله يا ترمي نفسك في النار. كل الناس القوا نفسهم في النار، اختاروا ان هم يقتحموا، ما يفكرش، رمى نفسه اقتحم العقبه ما فكرش. زي ما قلنا بنرجع تاني ونفكر، معنى الاقتحام القاء النفس بدون تفكير او رويه، ما تفكرش انطلق ارمي نفسك. انما هي الجلده الاولى، انما هي ساعه العسر، انما هي الخطوه الاولى، انما هي المكاره في الاول. يعني انت المكاره، المكاره اللي عندك اللي حوالين الجنه، اللي هياخد خطوه جامده وينطلق ويعدي المكاره، هيلاقي بعد المكاره ايه؟ الجنه. ما هي المكاره دي دايره جواها الجنه، اللي هيعدي هياخد خطوه جامده 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 هيعدي المكاره، هيلاقي نفسه في الجنه، وهيلاقي نفسه في الجنه في الدنيا قبل الاخره. ذلك ان احنا نفكر انفسنا واياكم. قال الله عز وجل نرجع تاني، فنقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه، فك رقبه. بعد كده جاب لك نماذج من اقتحام العقبه في الوقت اللي هم كانوا فيه، وقت تعذيب الصحابه ربنا بيقول ايه؟ وما ادراك ما العقبه، فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه. فك رقبه، تخيل كده لو انت عايش في زمان التعذيب دوت وفي لحظه استضعاف ورايح عايز تفك سيدنا بلال او تفك سيدنا خباب. طب انت جاي تفكه ليه؟ اولا انت عايز فلوس كتير جدا عشان تفكه، ثانيا هم هيبداوا المشركين يسالوك انت جاي تفك ليه؟ انت تبدا تدخل تهديد ده. فربنا جاب لك نموذج لعمل صالح صعب ده اول نموذج، فك رقبه. طب تاني نموذج او اطعام، انك تطعم الناس. طب ما الاطعام عادي، واحد يقول لي طب ما الاطعام عادي، الاطعام ايه المشكله انك في اقتحام يعني؟ لا، ربنا مش انك تطعم اي اطعام، او اطعام في يوم ذي مسغبه. يعني ايه مسغبه؟ مسغبه اي مجاعه عامه، يعني في مجاعه عامه في البلد. تخيل انت دلوقتي عندك شويه اكل في البيت وفي مجاعة عامة في المنصورة، وبعد كده قالوا المجاعة ديت ما حدش عارف المجاعة دي هتنتهي امتى. فانت تقعد تفكر، اطلع الفلوس، اطلع الاكل للناس ولا محدش عارف المجاعة هتخلص امتى. اعيني قرارك انك تطلع للناس، وان شاء الله ما هو اصل يا ناس تموت وانت معاك اكل، يا تديهم وخلاص ساعة لما الموت يجي عليكم انتوا كلكم، ما قدامكش حل غير كده، يا تطلع الاكل للناس وان شاء الله ربنا هيفرجها. هو ده اقتحامي، وربنا جاب لك نماذج من طاعات محتاج اقتحام او اطعام في يوم ذي مسغبه، عشان ما نطولش عليكم. يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه، متربه كان المسكين من كتر فقره متربه ايده مسكت في التراب، ايده لزقت في التراب، او مسكينا ذا متربه. لما عمل الطاعات ديت، لما ضحى في الاول، شوف ربنا قال ايه، ثم كان من الذين امنوا. لا هو الوقت ثم دي يقول لك ثم دي بتفيد التراخي في اللغه، امال ازاي بقى من الذين امنوا بعد ما عملوا الصالحات؟ هو مش من الطبيعي، مش من الطبيعي ان هو يؤمن الاول وبعد كده يعمل اعمال صالحه؟ ازاي ربنا هنا قال عمل اعمال صالحه فيها صعوبه وبعد كده ربنا قال ايه ثم كان من الذين امنوا؟ ازاي هو عمل وبعد كده بقى مؤمن؟ مش الطبيعي ان هو يبقى مؤمن بعد كده يعمل اعمال صالحه؟ لا يا جماعه، ثم دي هنا بيسموها ثم دي بتفيد حاجه اسمها التراخي، اما التراخي الزمني او التراخي حاجه بيسموها التراخي الرتبي. يعني ايه الكلام ده؟ هنبسط ان شاء الله. التراخي الزمني يعني ايه؟ يقول لك الله عز وجل خلق السماوات والارض ثم خلق الانسان، يبقى ده بيسموه تراخي زمني، ربنا خلق الاول السماوات والارض وبعد كده خلق الانسان. طيب لو لقيت جمله بقى الله عز وجل ثم خلق السماوات والارض، استنى ما تستعجلش وتقول الجمله دي غلط، لا ثم هنا دي تراخي رتبي. يعني ايه تراخي؟ يعني خلق السماوات والارض اكبر من خلق الانسان، يعني ربنا خلق الانسان وبعد كده، مش بعد كده بقى زمان، ومن قدره الله يعني تطور وتدرج في مدى عظمه قدره الله انه خلق الانسان. هتلاقي لها امثله كتير في القران، يعني من عمل صالحا وامن شرطها ثم اهتدى، فتقال له هو ثم اهتدى هنا مش معه هو كان المفروض يهتدي الاول بعد كده يوم من عمل. لا ثم اهتدى يعني ثم استمر عليه زي دي، بيسموها التراخي الرتبي. كان دي قضيه لغويه مش قضيتنا. ثم كان من الذين امنوا يعني بعد فتره وتطور ايمانه بدا يزيد، بدا يعمل اعمال صالحه، يعمل اعمال صالحه، بدا يزيد في الايمانات لغايه لما استقر بقى. ثم كان بدا يوصل لمرحله الايمان المستقر. ثم كان من الذين امنوا طيب هو اللي بيوصل لمرحله الايمان المستقر ده بيقول خلاص بقى انا وصلت، انا قعدت بقى خلاص مش محتاج. لا ده بيوصل لمرحلة الإيمان محتاج معاها إيه؟ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. محتاج إن هو يوصل لمرحلة من الإيمان عالي، بس محتاج إن يوصي نفسه والناس توصيه بالصبر، إن هو يصبر على المكان اللي هتقابله وإنه يرحم الناس. ما يجيش واحد ملتزم لا يتعامل مع الناس برحمة وتواصوا بالمرحمة. أولئك دي بيسموها للرفعة، أولئك أصحاب الميمنة. عشان كده شوف الثانية، والذين كفروا بآياتنا هم، مش اولئك، لا هم اصحاب المشأمة عليهم نار مقصدة. طب ليه هنا الاوزان كلها جت على وزن مفعلة؟ ليه على وزن مفعلة؟ يعني تلاقي مقربة، مترابة، مرحمة، ميمنة، مشأمة. ليه ربنا ما قالش اولئك اصحاب اليمين؟ ليه اصحاب ما قالش اصحاب الشمال؟ ليه ميمنة؟ يقول لك وزن من احد معاني اوزان مفعلة القوة والاستمرار، قوة والاستمرار. فاصحاب ميمنة يعني يعني اللي هيمشي وهيقتحم العقب وهينطلق الى الله عز وجل هيعيش في يوم وبركه في الدنيا وفي القبر وفي الجنه وفي يوم القيامه، هيعيش على طول في يوم وبركه. انما والعياذ بالله اللي هيعرض عن ذكر الله هيعيش معيشه ضنك مستمره في الدنيا وفي القبر ويوم القيامه وفي النار والعياذ بالله. نسال الله ان يعافينا. في الاخر اخر ايه ختمت بها السوره، عليهم نار مؤصده، اتقفلت عليهم. يبقى كان الانسان بيعيش في حاله من الكبد، حالة افترضها الله جل عليه قدرا، كده كده هيعيش في كبد، سواء اللي بيتعب عشان الدنيا ووالد وموالد، او سواء اللي بيتعب عشان الدين وانت حل بهذا البلد كما حدث للصحابة. لكن لكي تخرج من هذا الكبد ليس امامك سبيل الا ان تقتحم العقبة بدون تفكير وبدون روية، لابد ان تقتحم العقبة، انطلق واقبل ولا تخف، كما قال الله عز وجل لموسى، يا موسى اقبل ولا تخف، خلي الايدي شعار حياتك، اقبل اقتحم، خايف من ايه؟ يعني سبحان الله، حد يروح للملك سبحانه وتعالى ويخاف ازاي؟ حد ينطلق الى الله ويخاف؟ حد ينطلق الى الملك اللي بيده كل شيء سبحانه وتعالى؟ ملك امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن، يعني انت رايح لاله لو اراد شيء قال له كن، يعني جزا الله خيرا اللي كتب مؤشرات فرعون، نعم يعني فعلا مؤشرات فرعون اقتحمت العقبة. يعني هي دلوقتي جزاء الله خير اللي كتب لنا مؤشرات فرعون اقتحمت العقبة، يعني كانت محطوطة في موقف ابنائها بتعذب واحد واحد ورا الثاني قدام عينيها، وبالرغم من ذلك اختارت ان هي تقتحم العقبة. فالشاهد يا جماعة، خلاصة الصورة ان هذا الانسان سوف يعيش لكبد، ليس امامه حل الا ان يقتحم العقبة. طب واللي مش هيقتحم العقبة ايه اللي هيحصل له؟ اللي مش هيقتحم العقبة هتبقى عليه نار مؤصدة في الدنيا والى يوم القيامة. نسأل الله ان يعافينا. في الختام بوصي نفسي واياكم ان انت تنطلق الى الله عز وجل ولا تتوقف، واياك ثم اياك ثم اياك انك تكون ممن يقفون على الحرف. اياك انك تفضل واقف على الحرف، اياك انك تتعامل مع ربنا بسياسة الواقف على الحرف. لا خليك، يعني شوف في غزوة تبوك سورة التوبة في نموذجين، نموذج ربنا قال عليه ايه؟ اللي فان تصبك حسنة تسؤهم، ده المنافقين، وان تصبك مصيبة، طب لو اصابك مصيبة يقولوا ايه؟ وان اصابك مصيبة يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل. اخذنا، ده المنافقين اللي بيقول، يعني ايه قد اخذنا من امرنا من قبل؟ يعني يقول لك احنا هنمشي مع النبي لو حصل مصيبة. انا كنت عامل حسابي قد ما ينفعش وانت بتركب في سفينة النجاة الى الله عز وجل وفي سفينة النبي صلى الله عليه وسلم انك تسيب خيط او تسيب مركبة صغيرة لو حبيت تنزل تنزل، لا انا هفضل معاك يا رب للاخر، انا هقتحم العقبة. ابو ذر في غزوة تبوك وهو منطلق للنبي عليه الصلاة والسلام البغلة بتاعته عطلته، ففجأة لقى نفسه لوحده في الصحراء. تخيل ابو ذر دلوقتي مع الزاد بتاعه والبغلة بتاعته، وفجأة لقى نفسه لوحده في الصحراء والنبي سبقه في غزوة تبوك، عمل ايه؟ قام سايب الدبة ومنطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كان ممكن يهلك، ولكن لما انطلق الى الله عز وجل واقتحم العقبه ربنا حفظه. فالنبي فجاه راى سواد جاي من بعيد فقال كن ابا ذر فداك ابي وامي، فكان ابا ذر. يبقى في نموذج اللي انطلق واقتحم وراح مهما كان الظروف من حواليه، واحد تاني يقول لك لا انا هدخل ادخل رجل واسيب رجل، حصل حاجه ما انا كنت عامل حسابي قد اخذنا امرنا من قبل، لا مش عايزين نعيش العيشه اللي واقف على الحرف، عايزين نكون من اللي بيقتحم ويخش جوه. يعني اسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا، وريت كل اللي استمع الى شرح سوره البلد انه يصلي بيها ويجيب تفاسير ويبدا يقرا، يبص على الكلام، يبدا بقى يفتح تفسير السعدي، او يبدا يفتح تفسير لغويه زي تفسير مثلا التحرير والتنوير، او يبدا يعني لو عنده وان شاء الله يعني هبقى اسيب لكم الايميل اللي عايز يعني يقول اي حاجه او يسالني في حاجات في التفسير. وان شاء الله المره الجايه، عشان برضو احنا يعني قلنا العاديات ولا البلد، المره الجايه وانتوا بقى نصيبكم مش فاكر مين الاول اللي اختار سوره البلد، المره الجايه باذن الملك سبحانه وتعالى هتكون سوره العاديات ان شاء الله يوم الاربعاء الساعه 9:30 ان شاء الله باذن الله هنكون مع سوره العاديات. وهي فكره، على فكره سوره العاديات فكرتها مرتبطه بسوره البلد، يعني ان شاء الله لما ناخد فكرتها، وفي برضه حديث للنبي عليه الصلاه والسلام بيفسر يعني بالظبط سوره العاديات. ان شاء الله المره الجايه هبقى اسيب لكم الايميل ان شاء الله، واللي هيعوز اي حاجه في التفسير باذن الله عز وجل يبدا يعني يراسل، ولو في اي اسئله ممكن برضو تبعتوها ونحاول نجاوب عليها ان شاء الله باذن الله بخصوص التفسير. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.